أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عفوا. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الخير والمحبة والولاية، نلتقي في رحاب درس جديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. الكلام متواصل في قول المصنف حول موضوع علم المنطق. قال: وموضوعه المعلوم التصوري والتصديقي، يعني والمعلوم التصديقي، لكن لا مطلقا، وإنما شنو؟ من حيث أنه يوصل إلى مطلوب تصوري فيسمى معرفا. يوصل يعني هذا المعلوم يوصل إلى مطلوب تصوري، فحينئذ يسمى المعلوم التصوري يسمى معرفا، أو يوصل إلى مطلوب تصديقي فيسمى حجة. هذا الكلام شرع في بيانه المحشي فقال: قوله المعلوم التصوري، اعلم أن موضوع علم المنطق هو المعرف والحجة، أما المعرف فهو عبارة عن كذا. وشرع في بيان تعريفه للمعلوم التصوري للمعرف الذي يسمى معرف لأنه يعرف ويبين حال المجهول التصوري. أبين هذا إن شاء الله. بدءاً إخواني، كما تعلمون وكما ترون، المحشي وتبعاً للمصنف قدم الكلام عن المعلوم التصوري من حيث أنه موصل إلى مجهول تصوري، على الكلام في المعلوم التصديقي من حيث أنه موصل إلى مجهول تصديقي. لماذا قدموا الكلام عن التصورات مع أن الغاية القصوى في المنطق هي التصديقات؟ التصديقات، الاستدلال. احنا ليش ندرس علم المنطق؟ حتى نتعلم الاستدلال، حتى نفكر تفكيرا صحيحا ونستدل استدلالا صحيحا، وبالتالي شغلنا كله يعتمد على القسم الثاني من المعلوم، يعني على المعلوم التصديقي من حيث أنه موصل إلى مجهول تصديقي. مع ذلك قدموا الكلام عن المجهول التصوري. هذا التقديم إخواني يعني هو أساسا تقديم طبيعي، يعني السبب وراء تقديمهم الكلام عن المعلوم التصوري على الكلام عن المعلوم التصديقي، السبب هو أن المعلوم التصوري متقدم بطبعه وفي أصله على المعلوم التصديقي. أنتم تعلمون أن المعلوم التصديقي هو عبارة عن قضايا. نفترض القياس من الشكل الأول. القياس من الشكل الأول يتألف من قضايا أساسا كانت هي معلومات تصورية، لاحظوا. بعدين إحنا من ركبناها على شكل قياس من الشكل الأول أصبحت معلومات تصديقية. إذن الأصل والأساس هو المعلوم التصوري. لولا وجود المعلوم التصوري لما وجد المعلوم التصديقي. فالمعلوم التصديقي يتألف ويتكون من جملة من المعلومات التصورية التي تتحول إلى معلومات تصديقية، ثم بعد ذلك نستعملها في البرهان والاستدلال. إذن المعلوم التصوري بطبعه متقدم على المعلوم التصديقي. مرادنا من تقدمه بالطبع إخواني حينما نقول هذا تقدم طبعي، طبعا أقسام التقدم إخواني، هذا إن شاء الله تدرسون فلسفة وتأخذون أقسام التقدم. زين، واحد من عدن التقدم بالطبع. معنى التقدم بالطبع أو التقدم الطبعي أو متقدم طبعا، معنى ذلك هو أن يكون المتقدم اللي هو المعلوم التصوري بحيث يحتاج إليه المتأخر. لاحظوا، اللي هو المعلوم التصديقي. لكن احتياج المتأخر وهو المعلوم التصديقي إلى المعلوم التصوري لا يعني أن المعلومة التصورية علة للمعلوم التصديقي، لا ليس هكذا، وإنما يحتاج إليه في تركبه، يعني في تركب المعلوم التصديقي يحتاج إلى المعلوم التصوري احتياج الكل إلى أجزائه. هذا للتقريب، شايف أنت تريد تبني بيت، البيت يحتاج إلى أجزاء، جدران وسقوف. الجدران والسقوف ليست هي علة وجود البيت، علة وجود البيت العلة الفاعلة هو البناء، وإنما هذه مواد، شوف علة مادية، ويجي البناء يسويها بشكل معين يصير لها علة صورية والسكني، وأنه أنا أريد أنتفع بهذا البيت، هاي يصير علة غائية، فيبقى البناء هذا علة فاعلة. المعلوم التصديقي يحتاج إلى المعلوم التصوري احتياج الكل إلى أجزائه، مثل احتياج البيت إلى أجزائه، مع أن أجزاء البيت ليست علة لوجود البيت، بل علة وجود البيت هو البناء. فكذلك الحال هنا، المعلوم التصوري متقدم طبعا مثل تقدم الأكسجين والهيدروجين على وجود الماء. الماء لا يكون موجودا ما لم يجتمع الأكسجين، ما لم يوجد أولا نقول الأكسجين والهيدروجين، إذن متقدم طبعا، هذا هو معنى التقدم الطبعي. عفوا، معنى التقدم الطبعي أن يكون المتأخر محتاجا إلى المتقدم احتياج الكل إلى أجزائه، احتياج المركب إلى أجزائه، لا احتياج المعلول إلى علته، لا احتياج المعلول إلى علته. ذاك بحث آخر ونوع آخر من التقدم، ما نريد نخوض بأنواع التقدم. على كل حال، إذن السبب في تقديم المصنف والمحشي للكلام عن المعلوم التصوري هو أنهم أرادوا من الوضع أن يوافق الطبع، يعني أرادوا من التأليف، تأليف الموضوع اللي ألفوا بهم، أن يكون موافق للطبع بطبيعة المعلوم التصوري أنه متقدم على المعلوم التصديقي، فيأتي بعد كلامي على وفق الطبيعة، كلامي يسمونه وضع، هذا التأليف وضع. إذن أرادوا للوضع أن يوافق الطبع، فقدموا الكلام عن المعلوم التصوري على الكلام عن المعلوم التصديقي، هذا أولا. ثانيا، المحشي شرع في بيان هذين المصطلحين اللي هم المعرف والحجة. المعرف إخواني سمي معرفا لأنه يعرف ويبين حال المجهول التصوري، كما لو سألتك ما هو الإنسان فقلت لي الإنسان حيوان ناطق. هنا هذا المعرف اللي هو حيوان ناطق يعرف ويبين حال المجهول التصوري الذي هو الإنسان، فيسمى معرفا من هذا الباب لأنه يبين ويعرف حال المجهول التصوري. وأيضا يسمى إخواني قولا، أحيانا يسمى قولا، قولا شارحا، يعني هيك يسمى قولا شارحا، قولا شارحا لأنه يشرح ماهية الشيء. لذلك إذا أخذت في علم المنطق أنه هنالك ما تسمى ما الشارحة، ما الشارحة، وهي التي يسأل بها عن ماهية الشيء، ما هو الإنسان، ما هو الإنسان، هذه سميت شارحة لأن الجواب الذي سيأتي لها سيكون شرحا للمسؤول عنه، شرحا للمجهول الذي يسأل عنه وهو الإنسان، فنشرحه. إذن إخواني التفتوا إلى المصطلحات اللي أستعملها حتى من أبين معنى الإيصال شوية يصير واضح عندكم. إحنا أخذنا مثال في المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري، قلنا أن المجهول التصوري هو الإنسان، جنابك تسألني ما هو الإنسان؟ هذا مجهول تصوري عندك، تريد تتصوره، تريد تستحضر في ذهنك صورة إلى تحصل في ذهنك صورة إلى تحضر في ذهنك صورة له، ما جاي تحصل، فتسأل عنه حتى شنو؟ حتى تحصل له صورة في ذهنك. الآن أجي أني أقول لك الإنسان حيوان ناطق، هاي الحيوان الناطق نسميها معرف، والإنسان راح يكون معرف بالفتح، معرف بالفتح. فالحيوان الناطق سميت معرف لأنها معلوم تصوري عرف لنا مجهولا تصوريا وهو الإنسان، التفتوا، وأوصلنا إليه. هاي وأوصلنا مهمة. الآن أنت وصلت إلى الإنسان، يعني وصلت إلى معرفة الإنسان، إذن سمي معلوما تصوريا لأنه يعرف مجهولا تصوريا ويوصل إليه. وصلت إلى كنه الإنسان وإلى حقيقة الإنسان فعرفته. إذن موضوع علم المنطق، أولا المعلوم التصوري من حيث أنه موصل، يعني إذا كان موصلا، شوفوا، إذا كان موصلا إلى مجهول تصوري. أما إذا لم يكن موصلا، كما لو كان من الأمور الجزئية المعلومة، زيد له صورة في ذهنك أم ليست له صورة في ذهنك؟ معلوم تصوري لو مو معلوم تصوري؟ شنو هو المعلوم التصوري؟ يعني ما له صورة في الذهن تعلم به وتتصوره، فيسمى معلوما تصوريا. فالآن زيد وبكر وعمر، هاي المعاني الجزئية، هاي الأمور الجزئية المعلومة، وإن كانت هي معلومات تصورية إلا أن المنطقي لا يبحث عنها وليست من موضوعات علم المنطق. لماذا؟ لأن الشرط فيها مفقود، وهو شنو؟ الإيصال إلى المجهول التصوري. زيد وبكر وعمر لا يوصل إلى مجهول تصوري، لا يمكن أن يوصل إلى مجهول تصوري، لأنه تقدم معنا إخواني إذا تتذكرون أن المعلوم التصوري إذا كان جزئياً فحينئذ لا يمكن أن يقع مكتسباً للمجهول التصوري. قلنا أن الأمور الجزئية لا كاسبة ولا مكتسبة، لا كاسبة ولا مكتسبة، لا تعرف ولا تعرف مولانا، يعني لا توصل إلى شيء ولا يوصل إليها شيء. لماذا؟ لماذا؟ تتذكرون دائما أنا ركزت بوقتها على هاي النقطة. قلنا لأن الجزئي إذا وجد في الخارج تشخص، هاي احفظوا لي إياها بارك الله فيكم، تشخص بمعنى صارت له ذات ووجود خارجي يميزه عن سائر الموجودات الأخرى، فيباين جميع الموجودات الأخرى. مثلا زيد لما يوجد في الخارج هذا جزئي. طيب زيد سمين، طويل، أبيض، عنده شهادة طب، من أهل الديوانية، من أهل كربلاء، من البصرة، بغداد، ما أعرف شنو، من عشيرة كذا، من مواليد كذا، هاي يعني هاي كلها مشخصات ومميزات. هذه المشخصات وظيفتها أنها تعزل زيد، تفرز زيد عن بقية الموجودات الأخرى حتى يصبح مباينا لكل موجود آخر. فإذا أصبح مباينا، إذا صار زيد مباين لبكر ولعمر وللشجر وللحجر وللبقر ولي إلى آخره، إذا أصبح مباينا لهذه الأشياء، كيف يمكن أن يستفاد منه في تعريف شيء آخر؟ هو مباين إلهن بعد، المباين لا يعرف مباينه، شرحنا هذا مفصل. الجزئي بما أنه تشخص في الخارج أصبح مباينا، فإذا صار مباينا صار لا يعرف غيره. لماذا؟ لأنه يباينه. خوب الغير أيضا يباينه، أيضا لا يعرفه، إذن هو لا كاسب ولا مكتسب، يعني لا يعرف ولا يعرف، لأن هو مباين للأشياء والأشياء مباينة شنو له. فلا هو يعرفها ولا هي تعرفه. لماذا؟ لأنه معها متباينات، تمام التباين، هو مباين وهي مباينة له. إذن نحن نريد من المجهول التصوري أن يوصلنا إلى نريد من المعلوم التصوري عفوا أن يوصلنا إلى المجهول التصوري، أن يوصلنا إلى المجهول التصوري. هذا فيما يتعلق إخواني بالمعلوم التصوري من حيث أنه موصل إلى مجهول تصوري. أما الكلام في المعلوم التصديقي فهذا نتركه إلى ما بعد تطبيق عبارة المحشي على القسم الأول من المعرف. قال قوله المعلوم التصوري: اعلم أن موضوع المنطق هو المعرف والحجة، أما المعرف فهو عبارة عن المعلوم التصوري ولكن لا مطلقا، ليست المعلوم التصوري على إطلاقه، لأن المعلوم التصوري على نحوين إخواني: قسم يوصل إلى المجهولات التصورية كما في مثال الحيوان الناطق الموصل إلى معرفة الإنسان، وقسم لا يوصل إلى المجهولات التصورية، مثلا الناطق، الصاهل، الشارب، الآكل، زيد، بكر، عمرو، هذه معلومات تصورية لكنها لا توصل إلى مجهولات تصورية، لا توصل إلى مجهولات تصورية. ولذلك قال فهو عبارة عن المعلوم التصوري ولكن لا مطلقا، بل من حيث أنه يوصل إلى المجهول التصوري. مثل إيش؟ قال كالحيوان الناطق الموصل إلى تصور الإنسان. وأما المعلوم التصوري الذي لا يوصل إلى المجهول التصوري فلا يسمى معرفا، والمنطقي لا يبحث عن الأمور الجزئية المعلومة نحو زيد وعمر. لماذا؟ لأنه لا يستفيد منها شيئا، لا توصله إلى مجهولات تصورية، وإن كانت هي معلومات تصورية، لكن معلومات تصورية عن نفسها لا تستطيع أن تكشف عن غيرها أو توصل إلى غيرها. هذا تمام عبارة المحشي حول موضوع المعلوم التصوري، حول القسم الأول من موضوع علم المنطق، وهو المعرف الذي قلنا هو عبارة عن المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري. وأما القسم الثاني من المعلوم وهو الحجة. الحجة إخواني عفوا في اللغة هي عبارة عن الغلبة، فلله الحجة البالغة، يعني له الغلبة البالغة على خصومه، له الغلبة البالغة على الإنسان حينما يحاجج ويلاجج يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى أقام الحجج الدامغة الكافية على الإنسان ودانه بها واحتج عليه بها فصارت له الغلبة عليه. هذا المعنى، معنى الغلبة، أخذ فأطلق اصطلاحاً في علم المنطق على ذلك المعلوم التصديقي الذي يوصل إلى مجهول تصديقي. الحجة في المنطق تعني لا ما تعنيه اللغة، لا تعني المعلوم التصديقي الذي يوصل إلى مجهول تصديقي. وهذا إخواني ما يعبرون عن تسمية السبب باسم المسبب. أضرب مثال: السيف آلة للحرب والقتل وللشر أيضا، فأنت عندما تسمي السيف قتلا، السيف سبب للقتل والقتل مسبب عن السيف، فلو افترضنا أنك سميت السيف قتلا هذا شي يصير؟
تسمية للسبب اللي هو السيف باسم المسبب الذي ينتج عن السيف وهو القتل. كذلك هنا إخواني سمي المعلوم التصديقي حجتان لأنه سبب، التفتوا، لأنه سبب متى تمسكت به في مقام الاستدلال مع الخاصم توصلت إلى مطلوبك وتغلبت على خصمك. مطلوبك هو ذلك المجهول التصديقي. أضرب مثال حتى تتضح شوية الفكرة. مثلا أنت عندما تقول قام زيد، أو تجي تعرب زيد فقام ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل. الأستاذ يسألك يقولك شنو زيد فاعل؟ على يا أساس زيد فاعل؟ شون زيد فاعل؟ منين جبتها؟ أنت تبدي تجاوب، تقول زيد، تقول زيد فاعل مرفوع، تقول زيد فاعل، وكل فاعل مرفوع. إذن شنو النتيجة؟ زيد مرفوع، زيد مرفوع، لأن زيد هو من قام بالفعل. تعريف الفاعل من قام بالفعل أو تقوم به الفعل. فأنت قلت للأستاذ زيد فاعل مرفوع، قال لك دقيقة، على أساس فاعل مرفوع؟ شلون عرفت فاعل مرفوع؟ أقول هذا فاعل، علامة رفع الضمة، وتعريف الفاعل ينطبق عليه لأنه قام بالفعل، قام بالقيام، قام زيد، إذن هو فاعل، وكل فاعل مرفوع، إذن زيد مرفوع، زيد مرفوع لأنه شنو؟ لأنه فاعل. هذه زيد مرفوع اللي هي النتيجة، هذه هي المسبب. سببها شنو؟ المعلوم التصديقي اللي كان عندك، عندك معلومين تصديقيين اللي هن شنو؟ زيد فاعل، هذا معلوم تصديقي أول، وكل فاعل مرفوع، هذا معلوم تصديقي ثاني، لأن ذني قضايا وقضايا خبرية يعني قابلة للصدق أو الكذب، والمفروض هذه يقينيات عندك. يقينا عندك زيد فاعل، يقينا عندك كل فاعل مرفوع، فبما أن هذه القضايا يقينية راح توصلك إلى نتيجة شنو؟ يقينية، راح تتسبب، شوفوا، راح تصير هاي المعلومات التصديقية زيد فاعل وكل فاعل مرفوع راح تصير سبب في وصولك إلى المسبب وهو النتيجة التي هي شنو؟ زيد مرفوع، زيد مرفوع. مثال آخر شوية تتضح الفكرة. أنت تقول زيد حيوان ناطق، يجي واحد يقول لك على أساس حيوان ناطق؟ دقيقة، تقول لها زيد إنسان، وكل إنسان حيوان ناطق، إذن زيد حيوان ناطق. الآن تعال وياي، هاي زيد إنسان وكل إنسان حيوان ناطق اللي هن الصغرى والكبرى، هذني إخواني هن اللي نسميهن المعلوم التصديقي، هن ذن المعلوم التصديقي الذي يوصل إلى مجهول تصديقي وهو شنو؟ زيد حيوان، أو زيد، بل زيد حيوان ناطق. القضية الأولى الصغرى شنو؟ زيد إنسان. الكبرى شنو؟ وكل إنسان حيوان ناطق. ذني سبب، اثنين هن سبب، الصغرى والكبرى سبب. سبب بشنو؟ من حيث أنهما يوصلان إلى مجهول تصديقي، يعني ينتج عنهما مجهول تصديقي ثالث هو النتيجة، وهي أن زيدا حيوان ناطق، زيد حيوان ناطق. فإذا كان، التفتوا إخواني، فإذا كان المعلوم التصديقي سببا في الوصول إلى مجهول تصديقي، هذا نبحث عنه في علم المنطق. أما إذا كان المعلوم التصديقي لا يوصل إلى مجهول تصديقي، كما لو قلت زيد إنسان وسكت، خب زيد إنسان شنو يعني؟ شو استفيد من أدام؟ تكشف لي عن شيء آخر؟ توصلني إلى شيء مجهول؟ لا، زيد إنسان قضية صادقة وجملة خبرية، ولكن لا تكشف عن شيء. نعم، إذا وضعت في قياس وتوفرت سائر شروط ترتيب القياس، بأن نقدم الصغرى على الكبرى، بأن مثلا تكون هذه موجبة، بأن تكون الكبرى كلية، بأن 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 إلى آخره. شروط الأقيسة تجي ويانا إن شاء الله عز وجل. ذيك الساعة من أركبها في قياس أو تنتج نتيجة صحيحة صادقة، راح تصير معلوم تصديقي يوصل إلى مجهول تصديقي. أما الصغرى بحد ذاتها أو الكبرى بحد ذاتها من دون تركبها في قياسين، هذه مجرد معلوم تصديقي لا يوصل إلى مجهول تصديقي. إذن إخواني من هنا يتضح، لاحظوا من هنا يتضح، وهذا جدا أريد تركزوا عليه. نحن عندما قلنا في المعلوم التصوري ما هو الإنسان، فقلت لي الإنسان حيوان ناطق. ركزت على شيء هنا، كلمة حيوان بحد ذاتها لا تعرف الإنسان. يعني مثلا قلت زيد حيوان ناطق أو الإنسان حيوان ناطق، لاحظ الحيوان لوحدها لا تعرف الإنسان، وإنما تحتاج أن تجتمع مع الناطق فتعرف الإنسان تعريفا تاما بالحد التام، تعريفا تاما بالحد التام. هذه نقطة أولى ركز عليها، من تتركب كلمة الحيوان مع كلمة الناطق بحيث تكون الأولى جنس والثانية فصل، الآن تعرف الإنسان. هاي نقطة أولى. نقطة ثانية، إذا تلاحظ في المعلوم التصوري، في المعلوم التصوري الحيوان الناطق اللي هو جواب على قولك ما هو الإنسان، هذا هو المعرف. الحيوان الناطق هو المعرف، لاحظوا. في حين من تجي إلى المعلوم التصديقي، المعلوم التصديقي يعني هو عبارة عن قضايا مسلمة في الذهن عندك وعند الخصم، تستحضرها وتجيبها من ذهنه وتقول له تعال ركب لي اياهن، ركبتهن شوف النتيجة مثل ما قلت لك، لو ما مثل ما قلت لك. هناك مفردات تركب، هنا شي تركب قضايا في المعلوم التصديق، لأنه التصديق لا يكون إلا إذا كانت هنالك قضية موضوع ومحمول، ويعني جملة خبرية قابلة للصدق أو لأن توصف بالصدق أو الكذب. وكذلك إخواني هنا في المعلوم التصديقي أيضا نقطة ثانية أيضا تحتاج إلى التركيب، ولكن التركيب بين القضايا لا بين المفردات. هناك في المعلوم التصوري أولا تحتاج إلى التركيب، وثانيا التركيب بين المفردات. هنا في المعلوم التصديقي تحتاج إلى التركيب، ولكن التركيب بين القضايا، بين المعلومات التصديقية. ولذلك سمي الأول معلوما تصوريا يوصل إلى مجهول تصوري، وسمي الثاني معلوما تصديقيا يوصل إلى مجهول تصديقي. وعلى كلا الفرضين، سواء في المعلوم التصوري أو المجهول أو المعلوم التصديقي، المناطق أخذوا المناطق المتأخرين يعني ها في تعريفهم لموضوع المنطق أخذوا قيد الإيصال. يعني المعلوم التصوري من حيث أنه موصل إلى مجهول تصوري، المعلوم التصديقي من حيث أنه موصل إيصال الريد إيصال، فالمعلوم التصديقي أيضا من حيث أنه موصل إلى مجهول تصديقي. الآن أريد تلتفتوا لي إلى مسألة جدا مهمة. حينما أخذنا الإيصال موصل، ما هو مرادنا من الإيصال؟ هل المراد، التفتوا، هل المراد من الإيصال أن يكون المعلوم التصوري أو المعلوم التصديقي موصلا بالفعل تمام الإيصال يعني؟ لو لا، نريد حتى لو إلى مدخلية جزئية في الإيصال إلى المطلوب، في الإيصال إلى المجهول. ما هو مراد المناطق عندما يقولون المعلوم التصوري من حيث أنه موصل إلى مجهول تصوري؟ ما هو مرادهم من قولهم المعلوم التصديقي من حيث أنه موصل إلى مجهول تصديقي؟ هل يريدون بقولهم موصل، هل يريدون الإيصال الفعلي يعني ما كان موصلا بالفعل أم ما كان موصلا بأي نحو من الإيصال، ما كانت له دخالة ولو جزئية في الإيصال إلى المطلوب، في الإيصال إلى المجهول، تصوريا كان أم تصديقيا، ما هو مراد المناطق؟ إذن السؤال واضح إخوان، هل أن مراد المناطق المتأخرون أو المتأخرين، هل أن مرادهم بالإيصال هو الإيصال بالفعل، أم يكفي في ذلك أن يكون المعلوم التصوري أو المعلوم التصديقي دخيلا نوع دخالة في الإيصال إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديقي؟ لا مولانا، ظاهر كلامهم أنهم يريدون بالإيصال الإيصال الأعم من الإيصال بالفعل وغيره، يعني كل ما كانت له دخالة في الإيصال إلى المجهول التصوري أو التصديقي هذا يسمى معلوما تصوريا أو معلوما تصديقيا. وبعبارة أخرى إخواني، هذا الموضوع يحتاج لشوية بيان وشرح. الإيصال بصورة عامة تارة يقع في المعلومات التصورية وأخرى يقع في المعلومات التصديقية. إذا وقع في المعلومات التصورية كان على 4 أنحاء، ركزوا لي على هذا المطلب كلش مهم. إذا كان الإيصال في المعلومات التصورية كان على 4 أنحاء، النحو الأول أن يكون المعلوم التصوري موصلا إلى مجهول تصوري بالكنه أو بالوجه، بالكون يعني بالحقيقة يعني بالماهية، كما لو قلت الإنسان حيوان ناطق، بالوجه بالوجه العام وجه من وجوه الخاص. إخواني يقول لك العام وجه، مثلا أسألك ما هو زيد، تقول زيد إنسان. خب الإنسان مختص بزيد، لو عام تشمل زيد وغيره، مع ذلك هذا العام عرف ذلك المجهول التصوري، لكن عرفه بوجهه، لم يعرف حقيقة زيد بأنه حيوان ناطق، لاحظوا، وإنما عرفه بوجهه، يسمونه بالوجه، تعريف بالوجه. إذن تارة بالكنه أو الوجه، هذا أولا. ثانيا إذن أولا أن يكون المعلوم التصوري إخواني معرفا للمجهول التصوري بالكنه أو الوجه، أو ثانيا أن يكون مما يتوقف عليه الإيصال توقفا قريبا، وهذا يجي يعني في باب الكليات الخمس، كما لو كانت المعلومات التصورية ذاتية للشيء أو عرضية، ذاتية أو عرضية. مثلا أسألك ما هو الإنسان، تقول حيوان ضاحك، حيوان ضاحك. الضحك عرضي من العرضيات، لا ذاتي من الذاتيات، ولكن هو عرض قريب لأنه لا يعرض إلا على الإنسان، لا يعرض إلا على الإنسان. إذن أولا بالكنه أو الوجه، ثانيا أن يكون المعلوم التصوري ما يتوقف عليه الإيصال توقفا قريبا، الثالث ما يتوقف عليه الإيصال توقفا بعيدا، وهذا يجي ويانا في باب الكلي والجزئي، مثلا كون المعلومات التصورية كلية أو جزئية، وأيضا يجي ويانا في باب النسب الأربع، هذا يجي ويانا. إذن الثالث ما توقف عليه الإيصال أو ما يتوقف عليه الإيصال توقفا بعيدا، الرابع ما يتوقف عليه الإيصال توقفا أبعاد، مثل إيش؟ كما لو كانت المعلومات التصورية موضوعات ومحمولات، وهذا يجي يعني في أول باب القضايا عند معرفة الموضوع والمحمول وما هما. إذن الإيصال في المعلوم التصوري في المعلومات التصورية على 4 أنحاء، الإيصال في المعلومات التصديقية على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أنحاء لا أربعة أنحاء. الأول الإيصال إلى المجهول التصديقي، وهذا يجي يعني في مباحث القياس والاستقراء والتمثيل، وكذلك منه مبحث الصناعات الخمس. يعني من موارد الإيصال الإيصال إلى المجهول التصديقي. الثاني ما يتوقف عليه الإيصال توقفا قريبا، وهذا في مبحث القضايا، في مبحث القضايا الإيصال إلى المجهول يتوقف على تلك القضايا كما سيأتي معنا. الثالث ما يتوقف عليه الإيصال توقفا بعيدا كما في البحث عن المقدم والتالي في القضية الشرطية. وما هو المقدم؟ ما هو التالي؟ لابد أن نعرفهن، لأن الإيصال إلى المجهول يتوقف عليهما. وبالتالي شو راح يصير؟ راح ندرس المقدم والتالي، لو ما ندرسهن نبحثهن في علم المنطق، لو ما نبحثهن نبحثهن نبحثهن. ليش؟ لأنه إذا ما نعرف شنو شنو المقدم شنو التالي، ما راح نقدر نوصل إلى المعلوم إلى المجهول التصديقي. كذلك في التصورات، إذا ما نفهم شنو الموضوع شنو المحمول، ما راح نقدر نوصل إلى المجهول التصوري. إذن إخواني على عجالة أعيدهن، الإيصال، الإيصال في التصورات على أربعة أنحاء. تارة أن يكون الإيصال بالكنه أو بالوجه مباشرة تصل، وأخرى لا، ما يتوقف عليه الإيصال توقفا قريبا، وهذا قلنا مثل بحث الكليات الخمس. يعني أنا لازم أعرف جنس الشيء فصل الشيء جيد، إذا ما أعرف جنسه وفصله شلون أقدر أتوصل إلى معرفته؟ فلازم أدرس الجنس، أدرس الكليات الخمسة كلها زين، وأعرف ما هو الذاتي منها وما هو العرضي منها. الثالث ما يتوقف عليه الإيصال توقفا بعيدا، وذلك في مباحث الكلي والجزئي. هم لازم أعرف شنو هو الكلي شنو هو الجزئي، وين الكلي وين الجزئي. كذلك لازم أعرف النسب الأربع، أنه ما بين هذا الكلي وهذا الكلي تمام التباين، ما بين هذا الكلي وهذا الكلي تساوي، ما بين هذا الكلي وهذا الكلي عموم مطلق عموم من وجه. لذلك أبحث عن النسب الأربع. والرابع ما يتوقف عليه الإيصال توقفا أبعد، توقفا أبعد، من قبيل أني أريد أعرف هذا المعلوم التصوري الموصل إلى مجهول تصوري، وين الموضوع به وين المحمول به. يعني من تقول لي ما هو الإنسان أقول لك الإنسان حيوان ناطق، ما هو الموضوع الإنسان، ما هو المحمول الحيوان الناطق، هذا هم كن أعرفه حتى أعرف منو أسوي موضوع منو أسوي جنو محمول. لذلك ندرس ونبحث في علم المنطق عن الموضوع والمحمول، ما هما ندرسهن. ذني أربعة ندرسهن في علم المنطق، ذني يدخلن كلهن وين؟ يدخلن تحت عنوان المعلوم التصوري من حيث أنه موصل إلى مجهول تصوري. أربعة ندرسهن في علم المنطق، لأن الإيصال لا يتحقق إلا بهذه الأربعة. الإيصال إنما يتحقق بهذه الأربعة. كذلك في قسم التصديقات إخواني، عندما نقول المعلوم التصديقي الموصل إلى مجهول تصديقي، لدينا ثلاثة أشياء تدخل في بحث المنطقي. الأولى الإيصال إلى المجهول التصديقي. شلون توصل للمجهول التصديقي؟ لازم تسوي قياس أو تسوي استقراء أو تسوي تمثيل، وكذلك مبحث الصناعات الخمس يدخل هنا زين. الثاني ما يتوقف عليه الإيصال توقفا قريبا، بحث القضايا شلون تسوي قضية وشنو شروط القضية اللي تدخل في القياس مثلا، نرجع نبحث نفس القضايا مو الأقيسة، لا مواد الأقيسة نروح نبحث بالأقيسة، نبحث المادة والهيئة مو تمام. القضايا بحث القضايا هو بحث المادة، بحث المادة الهيئة لا شلون تركب هاي المادة معها، يعني هاي القضية مع هاي القضية، يا تخليها صغرى يا تخليها كبرى. هذا ثانيا. وثالثا ما يتوقف عليه الإيصال توقفا بعيدا كما في بحث المقدم والتالي. هي قضية واحدة شرطية، لكن ياهو أخليه مقدم ياهو أخليه تالي، ياهو أسميه مقدم ياهو أسميه. وليس سميت هذا مقدم، ليس سميت هذا تالي، هذا أيضا نبحثه. إذن سبعتهن، ثلاثة في قسم التصديقات وأربعة في قسم التصورات، ذن سبعتهن نبحث بيهن في علم المنطق. ليش؟ لأنه إحنا موضوعنا هذا المعلوم التصوري من حيث أنه يوصل إلى مجهول تصوري، وهذا فيه أربعة بحوث. والمعلوم التصديقي من حيث أنه موصل إلى مجهول تصديقي، وهذا فيه ثلاثة بحوث أو أبحاث، كلهن لا غنى للمنطقي عن البحث فيهن، يعني ما يستغني عن البحث فيهن، سواء الثلاثة اللي في التصديقات أو الأربعة اللي في التصورات. لدينا كلام بعد هذا يأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الآن نكتفي بهذا المقدار، وحتى نفهرس موضوعنا، عرفنا شنو معلوم تصوري يوصل إلى مجهول تصوري، وعرفنا شنو مجهول معلوم تصديقي يوصل إلى مجهول تصديقي، هذا أولا. ثانيا عرفنا عندما نقول معلوم تصوري يوصل إلى مجهول تصوري يعني شنو نبحث؟ بس المعلوم التصوري من حيث أنه يوصل إلى مجهول تصوري، الإيصال الفعلي، يعني مثلا ما هو الإنسان؟ تقول حيوان ناطق، ها هي هذا اللي نبحثه. يقول لا، نبحث أن هذا الإيصال بالكنه أو الوجه، هذا نبحثه، مثل هذا الإنسان حيوان ناطق. نبحث عن الإيصال إذا كان يتوقف الوصول عليه توقفا قريبا، أي شيء موصل إلى المجهول التصوري وتوقف عليه هذا الإيصال توقفا قريبا نبحثه، بل وإن توقف عليه توقفا بعيدا نبحثه، بل وإن توقف عليه توقفا أبعد أيضا نبحثه، ما دام الإيصال يتوقف عليه لابد أن نبحثه. وكذلك في التصديقات، التصديقات إذا كان الموصل إلى المجهول التصديقي يوصل مباشرة نبحثه، وإذا كان الإيصال يتوقف عليه توقفا قريبا أيضا نبحثه، وإذا كان الإيصال يتوقف عليه توقفا بعيدا أيضا نبحثه. إذن كل ما يتوقف عليه الإيصال قريبا كان أم بعيدا أم أبعد نحن نبحثه في علم المنطق. هذا كله بيناه بحمد الله تبارك وتعالى. تتمة الكلام وتطبيق عبارة المحشي يأتي في دروس لاحقة، نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.